بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب وظائف رمضان، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله
أن ينفع به
نحمده
الجميع.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا. وصلنا في كتاب وظائف رمضان للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، الذي لخصه من كتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: الجنة ما يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي، والرفث الفحش ورديء الكلام. ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة مرفوعا: الصيام جنة ما لم يخرقها. وروى الطبراني عن أبي هريرة مرفوعا: إن الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. وروي عن أبي هريرة مرفوعا: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه. وعن أنس: ما صام من ضل يأكل لحوم الناس. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وقال جابر: إذا صمت فيصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ودعا ذا الجار: وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ. فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. في هذه ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي هذا الباب ما ذكر رحمه الله تعالى ليبين أن الصائم يجب عليه أن يحفظ صومه من ما ينقص ثوابه، وذلك بفعل المعاصي، وربما أنه بفعله ذلك لم يكن له من حظه ومن صومه نصيب، كما جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يصون صومه من المحرمات، وأن يحفظ صومه حتى يلاقي به ربه والصوم سر يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، وذلك بترك المباحات بترك المحرمات وفعل الطاعات المأمور التي أمر الله عز وجل بها. فمن ارتكب المحرمات وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه كالذي يعني يترك الفرائض ويتقرب إلى الله بالنوافل. فيحذر المسلم على صومه أن ينقص ثوابه وينقص أجره، أو أن لا يقبل منه، فعند ذلك يكون خاسرا ولم يربح في هذا الشهر، نسأل الله العافية. وذكر رحمه الله تعالى قال: وسر هذا أن التقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. وهذا كما هو معلوم، التنقية والتصفية قبل التحلية، التصفية قبل التحلية. التقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فإذا ترك المحرمات وتقرب إلى الله عز وجل بترك المباحات، عند ذلك يكمل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. وفي مسند أحمد أن امرأتين صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فعرض عنهما، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن تتقيأ فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. هذا الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى ابن رجب أنه هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه العلماء. وأيضا لكن فيه من الفائدة التي ينبغي المسلم أن يحذر على صيامه، وأن كذلك حتى في المساء، ليس فقط في النهار بل في النهار وفي المساء وفي الليل أيضا، أنه يحذر من النظر إلى المحرمات والاستماع إلى المحرمات، ولا يكون مثل هذه المرأة والعياذ بالله. أن يحذر من ذلك، يحذر على صيامه. فيجب على المسلم أن يعرف قدر نعمة الصيام التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها الفضل ولها الأجر العظيم. لا يغفل عن ذلك بفعل المحرمات فينقض ما قام به من عمل صالح بفعل المحرمات والعياذ بالله. فينبغي له أن يصون صيامه وأن يصون هذا الشهر عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في عبادة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت عنه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا. فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك. فكما أن الله حرم على الصائم تناول هذه الشهوات في النهار الصيام، فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، بل أحب عباده إليه أعجلهم فطرا، لما في الصحيحين عن سهل مرفوعا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعا قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وروى أحمد عن أبي ذر مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وروى الحاكم بن عساكر عن ابن عمر وأنس مرفوعا: من فقه الرجل تعجيل فطره وتأخير سحوره وتسحر، فإنه الغداء المبارك، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، ويبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه، ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالتين، فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله، فإنه يرجى له المغفرة وبلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وربما استجيب دعاؤه عند ذلك، كما في الحديث المرفوع: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الحديث. وعن ابن عمر مرفوعا: لكل عبد صائم دعوة مستجابة عند إفطاره، أعطيها في الدنيا أو ادخرت له في الآخرة. وروي عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وروي عن ابن عمر مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق، ووجب الأجر إن شاء الله تعالى. وروي عنه أنه كان إذا أفطر يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، وإن بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. وفي حديث مرفوع: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله مضاعف، ودعاؤه مستجاب، وذنبه مغفور. رواه البيهقي. قال الأبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. رواه عبد الرزاق. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر. وفي حديث رواه الترمذي وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ومن فهم هذا لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن شرط ذلك أن يكون فطره على الحلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله ولم يستجب له دعاء. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضوع ذكر رحمه الله تعالى أهمية وبيان ما يكون عند الفطر من ذلك، أنه يستجاب دعاءه كما جاء في الحديث أن له دعاء مستجاب. وكذلك أيضا يسن له أن يعجل في الفطر، فإذا غربت الشمس وتحقق من غروبها فإنه عند ذلك يفطر ويعجل في الفطر. ويقول ما ورد من الحديث الصحيحة، ومنها: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وأما الحديث الذي ذكره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فهو حديث ضعيف. لكن الوارد الثابت أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكذلك أيضا مما ذكر رحمه الله تعالى في هذه فيما قرأنا، قال رحمه الله تعالى أن في التعجيل سنة، وأيضا في الفطر أيضا للعبد في الفطر يكون له تقوية، ويكون في عبادة لله عز وجل إذا نوى بأكله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهو كما ذكر رحمه الله تعالى الصائم في ليله ونهاره في عبادة، فهو عند أكله في عبادة، وعند شربه أيضا في عبادة، وهذا من فضل الله عز وجل. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا من فضل الله عز وجل على العبد أنه يفرح بذلك، فيفرح عند فطره بإتمام هذا النهار، هذا الصيام الذي أوجبه الله عز وجل ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى إتمامه، وعلى ما أراد الله عز وجل، وذلك بترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فيكون بذلك ممتثلا، فيفرح بانتهاء هذه العبادة وتوفيق الله عز وجل له بانتهائها. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: وأما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولابن خزيمة: فإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. وفي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. وعن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر. وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. ذكر رحمه الله تعالى في هذه المقطوعة أن ما يجده المؤمن عند لقاء الله سبحانه وتعالى من ثواب الصيام مدخرا له، فيحمد ويفرح على ذلك ما أعطاه الله عز وجل له من الأجور ومن الثواب العظيم، فيفرح عند لقاء الله سبحانه وتعالى بهذا الصوم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك طبقات الصائمين، فقال: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، هذه الطبقة الأولى، ترك طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل، ومراده الرجاء ما عند الله عز وجل. يقول: فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخيب معه من عامله، ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. رواه أحمد. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهو من ترك الطعام والشراب لله عز وجل، فالله عز وجل يعوضه خيرا منه. يقول رحمه الله: فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. وقال يعقوب بن يوسف: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة، وغارت أعينكم وخفقت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم، وتعاطوا الكأس فيما بينكم، وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، أشهدكم أني قد غفرت له، فتغفر لك فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: إذا دخلوا أغلق. وللطبران عن سهل مرفوعا: لكل باب من أبواب البر باب من أبواب الجنة، وإن باب الصيام يدعى الريان. وله في حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض طرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. وروى ابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فهتف بهم هاتف: يا أهل السفينة، قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه، أن من عطش نفسه في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. وللبزار في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وللبيهقي عن علي مرفوعا: من منعه الصيام من الطعام والشراب أطعمه الله من ثمار الجنة وسقاه من شرابها. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس مرفوعا: الصائمون ينفح من أفواههم ريح المسك، وتوضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس في الحساب. وعن أنس موقوفا: إن لله مائدة لم تر مثلها عين، ولم تسمع أذن، ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع لهم مائدة يأكلون منها والناس في الحساب، فيقولون: يا ربنا نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون، فيقال: إنهم طالموا صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. ورأى بعض العارفين في منامه كأنه أدخل الجنة، فسمع قائلا يقول له: هل تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ فقال: نعم. قال: فأخذتني صواني النشار من الجنة، ومن ترك في الدنيا لله طعاما وشرابا مدة يسيرة عوضه الله عنه طعاما وشرابا لا ينفد، وأزواجا لا تمتن أبدا. شهر رمضان فيه يزوج الصائمون. في الحديث: إن الجنة لتزخرف وتبخر من الحول إلى الحول لقدوم شهر رمضان، فتقول الحور: يا رب اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. وفي حديث آخر: إن الحور تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله فيزوجه مهور الحور العين طول التهجد وهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره؟ نقف عند هذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصيام والقيام. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.